بسم الله الرحمن الرحيم. كان آخر ما تعرضنا إليه فيما تقدم اعتبار الإصابة في رمي الجمرة، فقلنا مما يجب في رمي الجمار أن يكون وصول الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي، فلا يجزي وضعها عليها، فلا يضع الجمرة وضعا، لا بد من الرمي. وقد أشرنا إلى أن الوارد في الأدلة هو رمي الجمرة، ولا ريب ولا إشكال في وجود اختلاف بين مفهوم الواضع ومفهوم الرمي كما لا يخفى. يقع الكلام بعد ذلك في مصدر الجمار التي نرمي بها، من أين أتحصل على الجمار التي أستخدمها في عملية الرمي؟ هل يحق لي أن آخذ الجمار من أي موقع كان ومن أي بقعة أردت، أم أنه لا بد أن تكون الجمار المأخوذة مأخوذة من جهة معينة محددة، فلا يجوز أخذها من غير ذلك المكان أو ما شابه؟ أقول: يشترط في حصيات الجمار التي تستخدم للرامي أن تكون مأخوذة من الحرم، فلا يجزي الرمي لو كانت الحصيات مأخوذة من خارجه، والأفضل أن تكون الجمار مأخوذة من المشعر الحرام، من جمع، من مزدلفة. ما ذكرناه هو المشهور بين أصحابنا، بل في الجواهر لا أجد فيه خلافا محققا، إلا ما سمعته من الخلاف إشارة إلى وجود خلاف للشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة في المقام. يدلنا على ما ذكرنا من حكم المشهور مجموعة من النصوص، مثل صحيحة زرارة المذكورة في المتن، وهي واردة في المجلد 14 من مجلدات الوسائل، موجودة في المجلد 14 من مجلدات الوسائل، الباب 4 من أبواب رمي الجمرة، جمرة العقبة، حديث الأول، صفحة 59. محمد بن يعقوب كليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة، الرواية من الصحيح الأعلى جدا. عن أبي جعفر عليه السلام قال: حصي الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك. هذه الرواية أو هذه الصحيحة تدل على شرطية كون الحصى المأخوذ والمرمية بها الجمار مأخوذا من الحرام، دلالتها على المدعى واضحة: إن أخذته من الحرم أجزأك، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك، فإنها تدل على شرطية كون الحصى مأخوذا من الحرم، فلو لم تكن مأخوذ لو لم يكن مأخوذا من الحرم لم يحكم بإجزائه. أيضا يدلنا على ذلك صحيحة معاوية بن عمار الواردة في نفس الصفحة وفي نفس الباب و في نفس المجلد، حديث رقم 2. وعنه محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: خذ حصى الجمار من جمع، فإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك. قوله فإن أخذته من رحلك بمنى إشارة إلى أن منى من الحرم، لكن قوله خذ حصى الجمار من جمع إشارة إلى أفضلية أخذ الحصى من جمع، فالرواية أو الصحيحة دالة إلى ذلك. فإن أخذته من رحلك بمنى، إشارة إلى أنه لو أخذت الجمار من الحرام كان ذلك كافيا مجزيا، لكن قوله عليه السلام خذ حصى الجمار من جماع إشارة إلى أفضلية كون الحصى المأخوذ من مزدلفة أفضل، أو إشارة إلى أفضلية أن يكون الحصى المأخوذ مأخوذا من مزدلفة، لأنه ما دام يجزي أخذ الحصى من منى فذاك يعني الإجزاء. عندما يقول خذ من جمع إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أن من جمع أفضل. وبعبارة أوضح، قوله خذ حصى الجمار من جمع أمر، والأمر ظاهر في الوجوب، لكن قوله بعد ذلك ولو أخذت من رحلك في منى أجزأك سيكون بمثابة القرينة الموجبة للتصرف في ظهور دلالة لفظة الأمر في الوجوب لتكون محمولة على الاستحباب، فيستفاد أفضلية أخذ الحصى من جمع أو استحباب أخذ الحصى من جمع، وهذا هو الذي نود الإشارة إليه. إذن ما ذكر من البناء على اشتراط كون الحصى مأخوذا من الحرم وأن الأفضل أن يكون مأخوذا من جمع تدل عليه الروايات بالبيان الذي قدمناه. يقع الكلام بعد ذلك في أمر، وهو مما يشترط في حصيات الجمار. يعتبر في حصيات الجمار أن تكون بكرا، يعني لم يرم بها ولو في السنين السابقة رميا صحيحا. ولذا لو استعملت الجمار في عملية الرمي لم يصح الرمي بها. طبعا استعملت في عملية الرمي، الرمي الصحيح. ولهذا لو رميت حصاة لكنها أخطأت فلم تصب المرمى ووقعت بعد ذلك في يد أحدكم مثلا، هل يجوز له أن يرمي بها ويبنى على صحة رميه أو لا؟ في مقام الإجابة نقول نعم. لماذا؟ لأنها لم تستعمل في رمي صحيح، وما دامت غير مستعملة في رمي صحيح فلا زالت تعتبر بكرا. فإذا يدور الأمر مدار هذا الجانب، ومن ثم يترتب الأثر. طيب، ما ذكرناه من اعتبار كون الجمار بكرا فلا يصح الرمي بالجمار التي لا تكون بكرا، نفى عنه صاحب الجواهر الخلاف فقال لم نجد في ذلك خلافا، بل حكي عن غير واحد من الأصحاب كما عن الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه في كتابه الخلاف، وعن الشيخ صاحب الجواهر أعلى الله في الخلد مقامه الإجماع على ذلك. يدل على المدعى وهو اعتبار شرطية البكارة في الحصيات المرمية، يدل على ذلك الإجماع الذي قد سمعته دعوى من غير واحد من أصحابنا. إلا أن الكلام، هل أن الإجماع المذكور يا سيد إجماع تعبدي حتى يصح الركون إليه لأنه يكون كاشفا عن قول المعصوم، أو يكون كاشفا عن ارتكاز متشرعي يعول عليه في مقام الاستدلال، أو أن الإجماع المذكور إجماع مدركي ولا أقل من كونه محتمل المدركية، وهذا يمنع من الاستناد إليه في مقام الاستدلال؟ أقول هذا الإجماع ليس إجماعا تعبديا يصلح للكاشفية عن قول المعصوم عليه السلام أو عن ارتكاز متشرعي، بل لا يبعد أن هذا الإجماع إجماع إجماع مدركي، مع كونه كذلك لا يمكن الركون إليه. دي نقطة. فائدة جانبية، هذه مختصة ببعض الموارد، مضافا إلى أن الإجماع الموجود عندنا في المقام إجماع مدعى من قبل من؟ من قبل الشيخ الطوسي ومن قبل السيد ابن زهرة في كتابه الغنية. طيب، هذان لهما خصوصية في قضية الإجماع. التفتوا، في الأصول قرأنا هذان العلمان، إجماع الشيخ الطوسي وكذا إجماع السيد وكذا إجماع السيد بن زهرة. إجماع الشيخ الطوسي عادة في كتابه الخلاف يستند إلى قاعدة تسمى قاعدة اللطف، وكذلك إجماع السيد بن زهرة يستند إلى قاعدة تسمى قاعدة اللطف. ولذلك تجدون في كلمات الأعلام عادة التعبير عن إجماعات الشيخ الطوسي وإجماعات السيد بن زهرة بأنه من الإجماعات على القاعدة. إيش معنى من الإجماعات على القاعدة؟ هذان العلمان لا يعمدان إلى تحصيل الإجماع، لا، وإنما يعمدان إلى تطبيق قاعدة اللطف. هما يقولان هكذا، يقولان بأن الإمام عليه السلام وجوده لطف، فهل يتصور من كان وجوده لطفا أن يترك الأمة تتفق على خطأ؟ علينا في كون وجوده لطف عدل ولا. فبالتالي هما يقرران متى ما وجدنا الأمة متفقين على شيء ما من دون أن يكون هناك خلاف بينهم، هذا كافي للبناء على الإجماع، لأنه بمثابة الإمضاء إلى ما قام به هؤلاء، كأن الإمام أمضى فعلهم. فلأن وجود الإمام عليه السلام لطفون، فإن ذلك يوجب البناء على إمضاء الإمام عليه السلام لما ذكر، فيترتب الأثر. طبعا ده مبني على تمامية قاعدة اللطف، مع أن قاعدة اللطف سواء قيل بأن اللطف المقصود لطف مقرب لطف محصب، عندهم نقاش أساسا في أصل القاعدة. والقاعدة يا سيد حسين إذا أردت أن تتابعها تجدها متعرض إليها في كلمات علماء العقائد، فراجع على سبيل المثال كتاب الإلهيات للشيخ السبحاني أطال الله في عمره الشريف، فقد أشار إلى القاعدة المذكورة وأشار إلى بيان معنى اللطف المحصل واللطف المقرب، فراجع. على أي حال هذا الكلام في القاعدة، هل أن القاعدة المذكورة مقبولة أو لا نقاش بينهم، ومن ثم تطبيقها من عدمه. حتى ذا المعنى إذا تراجعوا الحلقة الثانية سيد الشهيد أشار إلى في بحث الإجماع نوعا ما أشار إلى مثل هكذا معنى كما تجدون المطالب الأصولية مشار إلى ذلك. ولكن ما يهمنا أن الإجماع المدعى من قبل هذين العلمين لما كان إجماعا مستندا إلى قاعدة اللطف لا يمكن الاعتماد عليه في مقام الاستنباط، وذلك لعدم كاشفيته عن قول المعصوم عليه السلام. ونحن نعلم كما قرأنا في الأصول أن مدار الحجية عندنا عند علمائنا للاستناد إلى الإجماع إنما هو كاشفيته عن قول المعصوم عليه السلام، أو كاشفيته عن ارتكاز المتشرعين موجود بينهم. ما لم يكن الإجماع محققا لأحد هذين الأمرين إذن لا يمكن الاستناد إليه. لما كان صغرى، لما كان إجماع شيخ الطائفة وإجماع السيد بن زهرة لا يحقق الكشف عن قول المعصوم ولا الكشف عن المرتكز المتشرع، إذن لا يصح الاستناد إليه، انتهى. الدليل الثاني من الأدلة التي يستند إليها في إثبات شرطية البكارة في الحصيات التي تستعمل في الرمي التمسك بالنصوص، وهي ثلاث روايات ذكر المصنف اثنتين منها. الأولى خبر عبد الأعلى، رواية عبد الأعلى واردة في الباب رقم 5 من أبواب رمي جمرة العقبة حديث الثاني، يعني راح نقرأ في المجلد 14 من مجلدات الوسائل الباب 5 حديث رقم 2 صفحة 60. محمد بن يعقوب كليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن عبد الكريم بن عمرو، عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأخذ من حصى الجمار، لا تأخذ من حصى الجمار. دلالتها على المدعى واضحة في النهي عن استعمال الحصيات التي رميت من ذي قابل، فيثبت المطلوب حينئذ لا تأخذ من حصى الجمار. مقصوده بمقتضى مناسبات سيد يوسف، بمقتضى مناسبات الحكم والموضوع، المقصود حصى الجمار التي استعملت، وليس مطلق حصيات يا شيخ عبد الخالق، وإنما حصيات الجمار التي قد تم استعمالها وقد تم الرمي بها رميا صحيحا. فتدل الرواية على المدعى أن الجمار المستعمل لا يصح رميها، إلا أن المشكلة يا سيد حسين في الرواية من جهة سندها، فهل يبنى على صحة سندها أم يبنى على ضعفه؟ هذا مبني على ماذا تختارون في سهل بن زياد؟ هل تبنون على أن سهل بن زياد ثقة والأمر في سهل سهل كما يصر على ذلك الإمام الخميني قدس الله تربته الطاهرة، أم تبنون على أن الأمر في سهل ليس سهلا وبالتالي يبنى على عدم قبول مروياته كما يصر على ذلك الإمام الخوئي قدس الله نفسه الطاهرة؟ هذا مبني على مختار كل منكم. ما هو مختاره؟ من بنى على الأول سوف يلتزم باعتبار الرواية ويكون في راحة، من بنى على الثاني سوف يحتاج إلى البحث عن رواية أخرى يصح الاستناد لها في مقام إثبات المدعى. عندنا رواية ثانية، المصنف يميل إلى أن الأمر في سهل صعب وليس الأمر في سهل سهلا، لذلك قال نذكر رواية ثانية. فذكر رواية أخرى وهي مرسلة حريز واردة في الباب 5 من أبواب رمي جمرة العقبة، حديث رقم 1 صفحة 60. محمد بن يعقوب كليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام في حصى الجمار قال: لا تأخذه من موضعين، من خارج الحرام ومن حصى الجمار. أيضا هذه الرواية واضحة في أن واضحة الدلالة، ذلك أن النهي الوارد في هذه الرواية للحرمة، أو لا أقل النهي الوارد في هذه الرواية إرشاد لمانعية الاستعانة بالحصيات المستعملات، ما نقول حرمة تكليفية وإنما نقول حرمة وضعية، إرشاد للمانعية. فهو يقرر أن الحصى المستعمل المرمي لا يصح الرمي به مرة ثانية، فإذا يكون مفاد الرواية إرشاد لمانعية الحصى المرمي، يعني عدم صحة الرمي بالحصى المأخوذ المستعمل من قبل، فيثبت المطلوب. إلا أن هذه الرواية تعاني مشكلة سندية، وذلك أنها اشتملت على ياسين الضرير، وياسين الضرير أظن تقدم الكلام فيه لا مجال لإثبات وثاقته. كذلك أيضا المشكلة الثانية في هذه الرواية هي مشكلة الإرسال، فإن حريزا يرويها عن من أخبر، فتكون الرواية حينئذ مرسلة، ومع كونها مرسلة لا مجال للاستناد إليها في مقام الإفتاء والاستدلال. إذن على هذا الروايتان ساقطتان عن الاعتبار والحجية. عندنا رواية ثالثة يمكن أن نذكرها في المقام، وهي مرسلة الصدوق، واردة أيضا في نفس الباب، باب أنجوم، باب 5، خب حديث في ليل حديث 2 صفحة 60. ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال: لا تأخذ من حصى الجمار الذي قد رمي. صار واضح؟ لا تأخذ من حصى الجمار الذي قد رمي. هذه مرسلة الصدوق. طبعا إجمالا أقول الرواية من حيث الدلالة واضحة، إلا أن الكلام في سندها. لعلمائنا كلام في مراسيل الصدوق، ومراسيل الصدوق نوعان، مراسيل جزمية ومراسيل غير جزمية. مقصودنا بالمراسيل الجزمية هي التي ترد بهذا التعبير، يعبر الصدوق قال محمد بن علي بن بابويه قال الصادق عليه السلام، فينسب المقول للإمام صلوات الله عليه، ده يسموه جازم. الصدوق نسب المقول للإمام المعصوم عليه السلام جازما. ومرة أخرى يقول لا، روي عن أبي عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. هناك قول في المراسيل، عندنا قول أو ثلاثة أقوال في الحقيقة. عندنا القول الأول، البناء على حجية مراسيل الصدوق مطلقا، وهذا القول يعتمد على الكبرى التي تقول بصحة جميع ما جاء في كتاب من لا يحضره الفقيه، بناء على ما صدر من الصدوق في مقدمة الكتاب من شهادته بأنه لم يذكر في الكتاب إلا ما يفتي به بينه وبين ربه. قالوا شهادة من الصدوق بصحة جميع ما جاء في كتابه، وبالتالي يرتب عليه الأثر. لهذا قال أصحاب القول الأول، ما دام الصدوق قد شهد بصحة جميع ما جاء في كتابه الفقيه، فإذا كل المراسيل الصادرة عن الصدوق من النوع الأول أو الثاني يبنى على صحتها. أيدي واحد. القول الثاني عكس القول الأول 180 درجة، عدم حجية مراسيل الصدوق مطلقا، لا ما كان بالصفة الأولى قال ولا ما كان بالصفة الثانية روي. لماذا؟ قال لأن الصدوق أرسل الروايات، ولو وجدنا أسناد الروايات ربما لم نقبل بهذه الرواية. لماذا؟ لأن باب الاجتهاد في علم الرجال مفتوح، فقد ما يكون ثقة عندك لا يكون ثقة عندك، لا يكون ثقة عند الثالث، وهكذا. فما كان مدار اعتبار عند الصدوق قد لا يكون مدار اعتبار عندنا، ولذلك لو عرضت الرواية علينا قد لا نقبل بها حتى وإن كانت مسندة، لأن ما هو ثقة لدي لا يكون ثقة لدي، وعلى هذا فقيس. ذا الرأي الثاني يتبنى كثير، مثلا سيد الخوئي، سيد السيستاني وجملة. الرأي الثالث هو الرأي الذي يقول بالتفصيل، إذا كانت بعنوان روية مرسلة، إذا كانت بعنوان قال حجة. ذا الرأي الثالث يتبنى الإمام الخميني قدس الله تربته، يتبنى سيد البروجة بيعلى الله في كل مقام وما شابه. عليه يأتي الكلام. إن بنينا على القول الأول أو القول الثالث أمكن الاستناد للرواية محل البحث. إن بنينا على القول الثاني فإن الرواية ساقطة عن الاعتبار والحجية. إن شاء الله لهني كلامي واضح. زين. وصلنا إلى التالي، أن الروايات الثلاث ضعيفة الأسناد. دليلنا الأول الإجماع وقد عرفنا النقاش فيه. دليلنا الثاني وهو الروايات وقد عرفنا ضعفها السندي. فحينئذ ماذا سنفعل؟ تفت يا سيد، لعل سيد يوسف يقول ما دامت الروايات الثلاث التي ذكرت ضعيفة الأسناد، لم لا نقول بأن هذه الرواية مجبورة بعمل المشهور، يعني نستند إلى قاعدة جابرية الشهرة، فنقرر بأن هذه الرواية مجبورة بعمل مشهور، ومع جبر الرواية بعمل المشهور سوف يترتب الأثر فيصح الاستناد لها. خب أقول طبعا ده كل أولا لابد من الالتفات أن هناك خلافا في القبول بالجابرية، وذكرت أكثر مرة. احنا نتكلم يا شيخ عبد الخالق القائل بأن عمل المشهور بالرواية يجبر ضعفها السندي. طيب نقول للشيخ عبد الخالق صحيح أنت تقول بأن عمل المشهور بالرواية ضعيفة السند يجبر ضعفها السندي، إلا أننا نقول في المقام لا بد لكي الكلام في الصغرى لا بد لكي نقرر أن الرواية الفلانية مجبورة بعمل المشهور أن نحرز استناد أحسنتم أن نحرز استناد المشهور لهذه الرواية. طيب الآن عندنا روايات ثلاث يا سيد حسين، فلعل سيد حسين استند لواحدة، سيد يوسف استند للثانية، شيخ عبد الخالق استند للثالثة، إذا لم يتحقق إحراز الاستناد إلى الرواية الضعيفة مع عدم إحراز استناد المشهور إلى الرواية الضعيفة سندا، فإذا لا مناص من رفع اليد عن القول بأن الرواية مجبورة بعمل المشهور. على هذا سنرجع إلى من بعد فقدان الدليل الكتابي والدلالة والكتاب السن والدليل السنتي والإجماع والعقل، سيكون المرجع إلى الأصل العملي. ما دامت الأدلة الاجتهادية لم ينهض منها شيء في المقام، فسوف يكون المرجع عندها إلى الأصل العملي. إذا رجعنا إلى الأصل العملي نجد أن الأصل في المقام هو التأمين، أصالة التأمين، أو أن الأصل أصل مؤمن يقضي بالبراءة عن الشرطية في اعتبار ذلك. فنقول عندها مقتضى البراءة عدم شرطية كون الجمار التي ترمى بها الجمرة أبكارا، بل يجوز استعمال جمرات مستعملة ولا دليل عندنا على ذلك. خب، لكن المصنف حذرا من مخالفة المشهور قال على الفقيه أن يتنزل في مقام الفتوى إلى الاحتياط تحفظا من مخالفة المشهور ورعاية للإجماع المدعى في المقام. من كلامي واضح؟ يقع الكلام بعد ذلك في مجموعة من الأحكام المترتبة على رمي الجمار، بعض الفروع والمسائل المتعلقة بعملية الرمي، منها إذا شك المكلف في وصول الحصى وإصابته إلى المروى إلى المرمى، في إصابة في وصول الحصى وإصابته إلى المرمى وعدم إصابته، على ماذا يبني هذا الشخص؟ فأنا الآن جئت أود الرمي، بعدما رميت شككت هل أنني أصبت المرمى أو أنني لم أصب المرمى، على ماذا أبني؟ أقول إذا شك المكلف في الوصول وعدمه، إذا شك في الإصابة وعدمها مع الشك في الوصول والإصابة، على ماذا يبني؟ أقول مقتضى الاستصحاب البناء على عدم الإصابة، يبني على أنه لم يصب، وبالتالي يجب عليه أن يرمي مرة ثانية حتى يتيقن بحصول الإصابة. زين، أيضا مقتضى الاشتغال، مقتضى قاعدة أن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، قاعدة الاشتغال التي تقضي باشتغال ذمته في الرمي وعدم فراغها عن ذلك حتى يتيقن إصابته جمرة. ولذا لو شك في أنه أصاب أو لم يصب أنا مطالب أن أرمي، صح لو لا؟ إذن أنا ذمتي مشغولة بالرمي، عندما رميت مع الشك في الإصابة تحقق فراغ الذمة أو لم يتحقق؟ الاشتغال يقتضي الفراغ، اشتغال موجود، شك في حصول الفراغ بناء على بقاء الاشتغال وعدم الفراغ، فيرمي حتى يحرم الإصابة. نعم، لو تجاوز المحل ودخل في واجب آخر مترتب على رمي الجمرة لا يعتني عندها بشك، وذلك تمسكا بقاعدة التجاوز، الذي تستفاد من صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء، إذا دخلت فرغت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء، فيستفاد منها هكذا. سؤال الآن، لماذا طبقتم قاعدة التجاوز يا سيد يوسف ولم تطبقوا قاعدة الفراغ في المقام، خصوصا أن قاعدة الفراغ في المقام لا يعتبر فيها الدخول في الغير؟ يقول ما على اسمه، ما أعود كلامك،
ما له موارد محددة وهذا مو من موارده.
ايوه ها جناب الشيخ، جناب السيد، خب كلام سيد يوسف صحيح بس انا اصيغه بصياغه ثانيه، دائما اعبر هالتعبير حتى تتعود، انصيغه بصياغه فنيه صناعيه علميه. زين، ما هو موضوع قاعدة الفراغ؟ ما هو موضوع قاعدة التجاوز؟ ونفس كلام السيد بس أبا صيغة صيغة ثانية. موضوع قاعدة الفراغ الشك في صحة العمل بعد وجوده. أنا رميت أصبت، لكن هل الإصابة صحيحة أو الإصابة خاطئة؟ يعني لنفترض الآن الجمرة الحالية، الجمرة الحالية الآن 36 متر، بناء على فتوى مرجعنا في التقليد سيد حسين لابد أن نصيب الجمرة القديمة، عدل لو لا؟ زين، أنا الآن رميت أصبت الجمرة، لكن هل أصبت الجمرة القديمة ليكون الرمي صحيحا أم أنني لم أصب الجمرة القديمة فيكون الرمي ليس صحيحا؟ لو لاحظتني شك في ماذا؟ أحسنتم، ده مجرى لقاعدة الفراغ. خب مرة ثانية، الشك في وجود العمل، أنا أصبت أو لم أصب، مو أن إصابتي صحيحة أو إصابتي غير صحيحة، أساسا أصبت يعني شك في الوجود، وجود الإصابة أو عدم وجود الإصابة، عدل لو لا؟ فالشك في ماذا؟ في الوجود، هذا مجرى لقاعدة التجاوز. بناء على من يقول أنهما قاعدتان لابد أن نفرق، أن المورد شك في الإصابة يعني وجود لولا أو شك في الصحة، إذا كان الشك في الصحة مجرى لقاعدة الفراغ، إذا كان الشك في الإصابة مجرى لقاعدة التجاوز، لابد أن نفرق بينهما. صار واضح؟ لذلك طبقنا هذه ما طبقنا هذه، لأن كلامنا في المقام يعود إلى التالي، المقام شك في وصول الحصى، فإذا هو يشك في وجود الرمي لا يشك في إصابة الرمي، في إصابة في له صحة الرمي، شك في وجود الرمي، لما كان شكه شكا في الوجود وليس شكا في الصحة، إذن موضوع قاعدة الفراغ أو موضوع قاعدة التجاوز، موضوع قاعدة التجاوز دون موضوع قاعدة الفراغ، فلذلك يكون البحث حينئذ في هذا. خب هذا طيب، لو شككنا في تحقق الإصابة لكن متى؟ في الليل، في الليل، في الليل بعد ما رجعنا إلى المخيم جلسنا مع المرشد العام وصلنا نتحدث إليه فصار يتكلم عن الرمي وما شابه، فشك أحدنا في حصول الإصابة، فالآن ماذا سيفتي المرجع العام؟ لا، ما نجري هني فراغ، راح نجري قاعدة الحيلولة، لأننا ذكرنا في الدروس الماضية أن الرمي من متى إلى متى؟ من طلوع الشمس إلى غروب، دخول الليل يعني وقت جديد لقاعدة الحيلولة، مجرد وجود الوقت الجديد هذا يجب دخول حيلولة يسمونه، إذا انتهى وقت وجاء وقت آخر يعبر عنها قاعدة الحيلولة، فمع دخول الليل صارت قاعدة الحيلولة فانتهى الأمر. صار واضح؟ إذا النتيجة هكذا، هذا الآم. خب بقى شيء حتى واحد كان أن يذكر في المقام. هذا ما يمكن أن يذكر في البيت. يقع الكلام بعد ذلك في عندكم استعداد إني أنا واصل الحين بدي في الدرح لو إيش توقفوا ها؟ أنا ما عندي مانع. خب طبعا بس أقرأ هذه الرواية أشار لها المصنف في قضية الحيلولة صفحة 86 بعد 400 في قاعدة الحيلولة المستفادة من صحيحة زرارة وفضيل عن أبي جعفر عليه السلام: متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنك لم تصلها صليتها، وإن شككت الشاهد بعدما خرج وقت الفوت، يعني خرج وقت الفريضة. ولذلك مثلت أنا قلت بأن الرمي من طلوع الشمس إلى غروبها، يعني بمجرد غروب الشمس فقد فات وقت الرمي فخرج وقت الفوت، وقد دخل حائل يعني جاء وقت جديد فلا إعادة عليك. صار واضح؟ فلا إعادة عليك. طبعا من المحتمل أن يشكل واحد منكم فيقول لأن صحيح قاعدة الحيلولة موضوعها الصلاة، لأنه يتحدث المعصوم عليه السلام عن الصلاة، فكيف تلتزم بأبعد؟ نجيب لأنه لا خصوصية للصلاة، فيمكن التعدي من الصلاة إلى غيرها فيلتزم في الجميع بحكم واحد. إن شاء الله صار واضح. خف. هذا تمام الحديث في رمي الجمار. من واجبات الحاج في أو من الواجبات المعتبرة في من الواجب الثاني هو الهادي أو قول ذبح الهادي، وهو الخامس من واجبات حج التمتع. ولا شبهة ولا إشكال في وجوب الهدي في التمتع، يدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهادي، حيث يستفاد منها أن المتمتع عليه ما استيسر من الهادي. تدل على ذلك أيضا النصوص كصحيحة زرارة الواردة في الباب العاشر من أبواب الذبح حديث الخامس. طبعا نقرأ من المجلد الرابع عشر من مجلدات الوسائل الطبع الحديث صفحة 101. وعنه محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن حماد بن عيسى حماد بن عيسى وابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة بن أعيون عن أبي جعفر عليه السلام في المتمتع قال: وعليه الهدي. قلت: وما الهدي؟ فقال: أفضله بدنة، وأوسطه بقرة، وآخره شاة. هذه الرواية. وقد ذكرنا في بحوث مضت أن طريق الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة إلى موسى بن القاسم وفقا لما جاء في المشيخة طريق معتبر لا كلام فيه. ألا يستفاد من صحيح الزرارة أن الهدي لازم أمر لازم لا كلام فيه؟ نعم، وقع الكلام في أن المكي إذا تمتع هل يجب عليه الهادي أم لا؟ رجل من سكنة مكة من أهل مكة أراد أن يحج حجا مستحبا، وقد عرفت منا فيما تقدم أن الأفضل في الحج المستحب هو الحج التمتع عفوا. هذا مكي يريد أن يتمتع، إذا تمتع المكي زين هل يجب عليه الهادي أم لا؟ المشهور شهرة عظيمة هو الوجوب، وفي الجواهر قال لم يحك فيه خلاف إلا أن الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة قال بعدم الوجوب عليه. الكلام ما هو دليل شيخنا الطوسي؟ طبعا الشيخ الطوسي في كتابه المبسوط قال جزما بعدم الوجوب، وفي كتابه الخلاف قال يحتمل عدم الوجوب عليه، فاحتمالا في الخلاف وجزما في المبسوط خالف الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه دعوى وجوب الهادي. الكلام الآن ما هو الدليل الذي استند عليه الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة حتى قال بعدم الوجوب؟ ما هو دليله في البناء على عدم وجوب الهدي عليه؟ أيضا هل أن دليل الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه دليل تام يمكن الركون إليه والاستناد، أم أن دليل الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه ليس تاما بل يمكن أن يناقش فيخدس ما ذكره الشيخ الطوسي؟ ما هو الخدش لو كان في البين خدشة لكلام الشيخ الطوسي؟ ما هي الخدشة المتصورة في كلام الشيخ الطوسي؟ كل ذلك أحيله للبحث القادم، والحمد لله.